درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، القائل صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والقائل بأبي وأمي وروحي: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وأحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وطوله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء الثاني بعد 200 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ولازلنا مع قول الحق تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. توقفنا عند قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فالمراد بالمطلقات هنا أي المدخول بهن، من ذوات الحيض، لأن الله جل وعلا قد ذكر وبين عدة غيرهن في مواضع أخرى من كتابه العزيز، فبين سبحانه وتعالى عدة المتوفى عنها زوجها في قوله سبحانه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وبين تبارك وتعالى عدة الآيسات من المحيض واللائي لم يحضن ولم يبلغن المحيض بعد، في قوله تبارك وتعالى في آية سورة الطلاق: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. أي وكذلك اللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. وبين الحق تبارك وتعالى عدة الحوامل في قوله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وبين جل وعلا أن غير الحوامل، أن غير المدخول بهن لا عدة لهن. بين عدة الحوامل في قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها زوجها فلا عدة لها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذه أنواع العدة. فقول الله تبارك وتعالى هنا في المطلقة المدخول بها: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع قرء، جمع قرء أو جمع قرء بضم القاف أو فتحها. وهذه اللفظة كما يقول علماء اللغة من الألفاظ المشتركة، من الألفاظ المشتركة، فيجوز إطلاقها على الحيض كما يجوز إطلاقها على الطهر. أرجو من أخواتي بالذات أن ينتبهن، فهذا الأمر يخص كل مسلمة. القرء أو القرء من الألفاظ المشتركة كما اتفق على ذلك علماء اللغة، وقالوا يجوز أن تطلق على الحيض كما يجوز أن تطلق على الطهر. وللعلماء قولان ومذهبان مشهوران جدا في هذه المسألة. على سبيل المثال، يرى أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم من الصحابة، وكذلك يرى سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم، وهو مذهب الأحناف والحنابلة، وهو مذهب الأحناف والحنابلة، يرى كل هؤلاء الفضلاء الأجلاء أن المراد بالقرء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يرون أن المراد بالقرء في هذه الآية الكريمة مدة الحيض. يبقى هذا هو المعنى الأول للقرء. فالقرء لفظ من الألفاظ المشتركة التي تطلق على الحيض وعلى الطهر أيضا. فهذا الفريق الأول يرى أن المراد بالقرء في الآية التي هي موضع التفسير أن المراد بالقرء مدة الحيض، أي على المطلقات أن يتربصن، أي يمكثن وينتظرن ويتريثن بعد طلاقهن من أزواجهن مدة 3 حيضات بدون زواج، مدة 3 حيضات بدون زواج، ثم بعد ذلك لهن أن يتزوجن إن شئن. فالعدة 3 حيضات. طيب، يستدلون على ذلك بحديث صحيح رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت حبيش رضي الله عنها: دع الصلاة أيام أقرائك، أي أيام حيضك، دع الصلاة أيام أقرائك. وفي رواية ابن ماجة قال لها صلى الله عليه وسلم: إذا أتى قرؤك فلا تصلي، إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر القرء فتطهري ثم صلي ما بين القرآن. ولا شك ولا ريب أن المراد بالقرء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحيض، إذ لا تصح الصلاة مع الحيض باتفاق. يبقى هذا هو المعنى الأول لكلمة قرء عند هذا الفريق من الصحابة والتابعين والأئمة، فهو مذهب الأحناف ومذهب الحنابلة كما ذكرت. القول الثاني هو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقول عبد الله بن عمر، وقول زيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول المالكية والشافعية، وهو قول المالكية والشافعية أن المراد بالقرء في الآية الطهر، الطهر. فمعنى الآية عند هؤلاء الفضلاء أنه على المطلقات أن يتربصن، يتريثن، وينتظرن، ويمكثن بعد طلاقهن من أزواجهن 3 أطهار بدون زواج. يبقى هذا هو المعنى الثاني، أن ينتظرن 3 أطهار بدون زواج، ثم لهن بعد ذلك إن رغبن في الزواج أن يتزوجن بعد انتهاء هذه المدة. ويحتجون على أن المراد بالقرء هنا الطهر، يحتجون على ذلك بقول الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن. وقد بينت السنة النبوية الصحيحة أن الطلاق في الحيض منهي عنه، طلاق بدعي ليس موافقا للسنة وهو منهي عنه. والله جل وعلا قل: فطلقوهن لعدتهن، والطلاق في الحيض مخالف للسنة النبوية الثابتة الصحيحة ومنهي عنه. فلزم يقينا أن يكون زمان العدة غير زمان الحيض، أن يكون زمان العدة غير زمان الحيض، ولا يتصور أن يكون الطلاق في العدة إلا إذا فسرنا القرء هنا بالطهر لا بالحيض. هذا قول أم المؤمنين عائشة، وقول عبد الله بن عمر، وقول زيد بن ثابت، وقول الشافعية والمالكية، فسروا القرء في الآية بالطهر. ولذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: هل تدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار، الأقراء الأطهار، القرء الطهر. ويعلق الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على هذا ويقول: والنساء بهذا أعلم، والنساء بهذا أي بهذا الشأن أعلم، لأن هذا إنما يبتلى به النساء، والنساء بهذا الشأن أو بهذا الأمر أعلم، لأن هذا إنما يبتلى به النساء. وعلى كل حال الخلاف يسير جدا، سواء فسرنا القرء بمعنى الحيض أو القرء بمعنى الطهر فالخلاف يسير، والمرأة المسلمة مخيرة، مخيرة بين أن تعتد بالمدة الناقصة أي بالطهر، أو بالمدة الزائدة أي بالحيض. المرأة مخيرة بين أن تعتد بالمدة الناقصة يعني بالأطهار، أو بالمدة الزائدة يعني بالحيض. ويرى أكثر أهل العلم، بل يرى جماهير العلماء وجماهير المفسرين، كما اطلعت على عشرات وعشرات وعشرات من أقوالهم في كتبهم جزاهم الله عنا خير الجزاء، يرون أن المقصود من التربص والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يرون أن المقصود بالتربص التحقق من براءة الرحم. هذا قول جماهير أهل العلم، يرون أن المراد بقوله يتربصن بأنفسهن أن يلزمن أنفسهن التربص والتريث والتمهل والانتظار للعلم ببراءة الرحم. هذا قول جماهير المفسرين وجماهير أهل العلم، والقول على العين والرأس. لكن ألا نتحقق من براءة الرحم بحيضة واحدة؟ والجواب بلى. ألا نتحقق من براءة الرحم بطهر واحد؟ والجواب بلى. بل بالعلم الحديث والطب الحديث نستطيع أن نتحقق من براءة رحم المرأة في أقل من ذلك، بالوسائل العلمية الحديثة. فالقول بأن المراد بالتربص التحقق من براءة الرحم قول يحتاج إلى نظر، فنستطيع أن نتحقق من براءة الرحم بحيضة واحدة أو بطهر واحد. أما الزيادة، وهذا هو الذي أدين به لله تبارك وتعالى، هذه الزيادة ليست للتحقق من براءة الرحم، كلا، وإنما لإمهال الزوج للتأني والتريث، انتظارا للرجعة إن كان الطلاق لا زال رجعيا، وكذلك المرأة. فهذه المدة للأخذ والرد، لوزن المصالح والمفاسد بميزان دقيق بعيدا عن الهوى وعن العواطف المجردة دون النظر إلى مآلات هذا الأمر وما يترتب عليه من ضرر على الزوج وعلى الزوجة وعلى الأولاد وعلى الأسرة بل وعلى المجتمع. فالمدة الزائدة هذه ليتريث الرجل ويتأنى ولينظر في أمره، وكذلك الزوجة إن كان الطلاق لا زال رجعيا. طيب، فإن كان الطلاق بائنا فما الحكمة من هذه الزيادة؟ هل يليق، أنا أسأل الآن، هل يليق بالمرأة صاحبة المروءة والكرامة وصاحبة الفطرة السوية، هل يليق بها بعد الطلاق مباشرة أن تنتقل إلى أحضان رجل أو زوج آخر؟ هل يليق بامرأة صاحبة مروءة أو فطرة سوية أن تفعل ذلك؟ يعني إن طلقت الليلة هل يليق أن تكون متفقة أو قد رتبت أمر زواجها برجل آخر لتنتقل إلى هذا الزوج الجديد في اليوم التالي أو في الأسبوع التالي؟ أيليق هذا بامرأة تعتز بكرامتها ومروءتها ومكانتها وفطرتها السوية؟ فالمرأة ليست بهذا الرخص، ليست بهذه الضآلة، وليست بهذه المهانة، ولا يليق بها تلك الإهانة. إن طلقت أن تنتقل إلى رجل آخر دون أن تتريث وتنتظر وتتمهل هذه المدة، حتى ولو كان الطلاق بائنا لا يحل لها فيه أن ترجع إلى زوجها إلا بضوابط أخرى ذكرناها قبل ذلك، حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا صحيحا، لا بنية أن يكتب العقد على الأوراق ثم تطلق المرأة ثم ترد إلى زوجها. لعن الله المحلل والمحلل له، ذلك هو التيس المستعار الذي لعنه الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لعن الله المحلل والمحلل له. الشاهد أن المرأة صاحبة الفطرة السوية، صاحبة الكرامة والمروءة التي تعتز بدينها بل وذاتها وشخصيتها وكرامتها، لا تقبل أبدا أن تنتقل بعد الطلاق من زوجها إلى زوج آخر في أيام قليلة دون أن تنتظر هذه المدة التي ذكرها الله جل وعلا، 3 قروء، سواء فسرنا القرء بالحيض أو بالطهر. فإن الكرامة والمروءة توجب عليها الانتظار والتريث والتصبر، إذ لا يليق بالحرة الكريمة سرعة الانتقال من رجل إلى رجل ومن زوج إلى زوج في هذا الوقت القريب دون أن تنتهي مدة العدة. ومن أروع وأجمل ما توصل إليه العلم والطب الحديث، وهذه لفتة إيمانية علمية يزداد بها المؤمن إيمانا وتزداد بها المؤمنة إيمانا، ولكن لسنا ننتظر بحثا علميا رائقا مبدعا في جانب ما لنصدق بهذا البحث العلمي قول الرب العلي أو قول الحبيب النبي، حاشا وكلا حاشا وكلا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المؤمن لا خيار له مع حكم الله ورسوله، والمؤمنة لا خيار لها مع حكم الله ورسوله إلا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا البحث العلمي المبدع المدهش الذي توصل إلى ما يعرف بالبصمة الجينية أو الزوجية، البصمة الجينية أو البصمة الزوجية. هذه البصمة تنتج عن إتيان الرجل زوجته، فإذا جامع الرجل امرأته ترك هذا الزوج في زوجته بصمة زوجية أو جينية له. تدبروا هذا، إذا التقى الرجل بزوجته ترك له أثرا يعرف بالبصمة الجينية أو الزوجية، تلك البصمة تبقى في المرأة. ثم إذا حدث الطلاق بالنسبة للمرأة المطلقة بعد الزواج وبعد الدخول بها، إذا حدث الطلاق تدبروا معي، فإن كل شهر يمضي والزوجة فيه قد ابتعدت عن زوجها يزول أثر البصمة الزوجية أو الجينية، يزول أثرها من رحم المرأة في الشهر الأول بنسبة 25 إلى 30%، وفي الشهر الثاني وبعد الأشهر الثلاثة الأولى تزول البصمة الجينية والزوجية من تلك المرأة زوالا كليا، وتصبح المرأة بعد انقضاء مدة العدة التي ذكرها من خلق وهو يعلم من خلق واللطيف الخبير، تصبح المرأة مبرأة تماما من تلك البصمة الزوجية الأولى، وتصبح مستعدة لتلقي بصمة زوجية جديدة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ثم يزداد العجب حين يكتشف العلم والطب الحديث أن المرأة المتوفى عنها زوجها تحتاج إلى دورة رابعة. يا إلهي، تحتاج إلى دورة رابعة لتتخلص تماما من تلك البصمة الزوجية. ربما نتجت هذه الزيادة كما قال بعض أهل العلم من أهل التخصص لحالة الحزن التي تصاب بها المرأة المتوفى عنها زوجها، وهذا هو الأصل. فقد يقول لي قائل ربما تكون المرأة كارهة لزوجها، بل هي تفرح ولا تحزن عند موته. هذا استثناء لا ينقض أصل التشريع ولا أصل القاعدة، بل الأصل والقاعدة أن المرأة التي تعيش مع زوج حتى يقبض ويتوفى وهي تعيش معه، الأصل أنها تحزن عليه، بل هذا من الوفاء. حتى وإن لم تحزن عليه بقلبها، هذا من الوفاء لميثاق الزوجية الغليظ. فلم يسمي الله عز وجل أي ميثاق في القرآن بالغليظ إلا في مرتين اثنتين، إلا في ميثاق النبوة وفي ميثاق الزوجية. فميثاق الزوجية ميثاق غليظ له مكانته عند الله وله مكانته عند الخلق، بل وربما تتزلزل قواعد المجتمعات إذا تم زواج المرأة التي توفي عنها زوجها مباشرة بعد الوفاة. تتزلزل قواعد المجتمعات والأسر لا يمكن على الإطلاق. فعدة المرأة المتوفى عنها زوجها كما بينا 4 أشهر و10، تنتظر المرأة المتوفى عنها زوجها هذه المدة لأنها احتاجت إلى دورة رابعة زائدة على دورة المرأة المطلقة بعد الدخول بها، لنعلم يقينا أن الذي شرع هو من خلق، وهو وحده الذي يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. ووالله لا نزداد كل يوم بكل بحث علمي إلا إيمانا بربنا ويقينا في أن هذا القرآن كلام الله، فمصدريته دليل إعجازه، مصدرية هذا القرآن دليل إعجازه. فالله تبارك وتعالى الذي شرع للمرأة عدة محددة وفرق بين عدة المدخول بها وبين عدة المطلقة المدخول بها وبين عدة المتوفى عنها زوجها، لمن أعظم الأدلة على أن هذا القرآن كلام الله، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول الله المبلغ عن الله. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. نتوقف عند هذا الحد من هذه الآية الكريمة لنكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، إن قدر البقاء واللقاء. والله تعالى أسأل أن يعلمنا وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وثقة فيه ورضا به وأنسا به وتوكلا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب.